الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الدرس مهم جدا جدا جدا، لأنه في صميم الاعتقاد، وكتاب كله عقيدة، بس يعني اللي هنتكلم فيه النهاردة متعلق بصلاح القلوب وصلاح الأحوال في الدنيا والآخرة، ومتعلق بمشاكل كتيرة جدا بتقابلنا في حياتنا ومش عارفين نحلها ازاي، ولا يعني نواجه المشاكل دي ازاي، وبنقف محتارين مش عارفين ايه السبب ان الدنيا مقفولة والامور مش متيسرة والحال واقف. غفل كتير جدا من المسلمين عن السبب الحقيقي لوقف الحال وتعثر الامور يعني عدم الوصول الى المطلوب. كل دي حاجات بيعاني منها عامة الناس ومحدش عارف ايه السبب. الله تبارك وتعالى قال: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فامر بالتوكل لانه في سعادة الدنيا والاخرة. التوكل عبادة من عبوديات القلوب لا تكون الا لله، يعني فاش اتوكل على حد خالص من المخلوقات نهائي. في حسمة وكالة، لكن مش توكل. التوكل لا يكون إلا لله، لأنه عبادة من عبوديات القلوب. العبادة دي لما المسلمين فقدوها وما عرفوش عنها حاجة إلا قليل جدا، أو عبادة التوكل ضعيفة جدا في قلوبهم، وقعوا في العنت وفي المشقة وفي الحيرة وفي وقف الحال وفي تعثر الأمور. ليه؟ التوكل ضعيف في القلوب، فبيقوم يصلي بس مفيش توكل، يبقى عمال يتاوب ويعمل ويجيب ركعات بالعافيه ويصلي الفرض ويسيب السنه، وممكن يصلي ويقطع، مش متوكل على الله ان لا ييسر له هذه العباده العظيمه الجليله. الله مفيش توكل، فتاتي العباده اما ما تجيش خالص فما يصليش اصلا، او يصلي بس صلاه ضعيفه زي ما قلت كده، سرحان وتايه واقف مش عارف اوله من اخره. ليه؟ لانه ما استشعرش التوكل في اداء العباده وحصول العباده على الوجه الاكمل عند القدوم على العباده. هو قام يصلي بس ما استشعر انه صح ربنا. طبعا دي برضه عقيده، ربنا اعطانا القوه قبل العمل او القدره قبل العمل واثناء العمل، ده عقد اهل السنه ماشي، بس لازم استشعر انه كله باذن الله. فهو قام يصلي بس مش مركز انه هيصلي باذن الله، فضاع منه حاجتين: ثواب التوكل، ثواب التوكل ما عرفش ده ثواب عظيم جدا ضاع منه لانه ما حققش التوكل، وضاع منه العباده اما زي ما قلت ما تجيش خالص، واما انها تاتي بس على وجه ضعيف ضعيف، لانه اعتمد في الغالب على الاسباب الظاهره، زي اللي رايح لدكتور عارف انه الدكتور شاطر قوي والدكتور ده مشهور عنده كذا وما بيعملش عمليه الا لما تنجح وبتاع، ورايح مشحون انه الطبيب هيشفيه مش ربنا هو الشافي، فينسى تماما ان الطبيب والدواء والعلاج وكل شيء في الكون لا يكون الا بامر الله، فناسي التوكل على الله وذاهب الى الطبيب. فايه اللي حاصل؟ يروح ويعتمد عليه فتاتي النتيجه مش مرضيه، حتى لو جت مرضيه فقد عباده من اقوى عبادات القلوب. التوكل اقسام، عندي توكل طبعا قلنا ان هو عباده وخضوع لله سبحانه وتعالى، فتوكل العباده والخضوع والاعتماد المطلق ده لا يكون يعني تحصيل للمطلوب ده لا يكون الا لله. يعني انا بقى عندي عقيده كامله ان ما احد يجلب لي نفع ولا يدفع عني ضر ولا يحقق لي امالي ولا احلامي ولا اصل لمبتغاي ولا حاجه من دي الا الله تبارك وتعالى، مع افتقار كامل وشعور جازم بانه الله عز وجل في علاه وحده اللي ها يعطيني سؤلي ويحقق لي املي وهيديني رغباتي. ده اعتقاد كامل. المعاني دي تملا القلوب، يكتمل الايمان. المعاني دي ما تنفعش لاي حد من المخلوقات، ما ينفعش يروح عند قبر لولي ولا تقي ولا حتى النبي ويطلب منه انه يديله حاجه تنفعه او يطلب منه ان يدفع عنه ضر، يعني ما يروحش عند قبر عن قبور للجماعه بتوع القبور ويطلب من صاحب القبر انه يشفيه او يشيله ابنه او يتوسط له عند الله عشان يشفيه ابنه او يتوسط له عند الله عشان يوسع عليه رزقه او يتوسط له عند الله لاي سبب. ده ضلال وشرك اكبر. فده الاعتماد الكامل بالقلب على الله في تحصيل اموري واحوالي وتصاحب الامور دي بقى الدنيا والدينيه، يعني ان انا كتير ناس بتشكي، يعني خلينا على مستوى الدين، كتير ناس تشكي لي تقولي طب والله بحاول، طب والله حاولت كذا مره ان انا اظبط الصلاه مش هتيجي معايا، طب والله حاولت ان انا احفظ القران بنسى، طب بس بجد اشتركت في اكتر من اكاديميه ويعني فعلا كنت منتظمه ومشيت سنه اولى وثانيه ما عرفتش اكمل. تسمع الشكاوى دي كتيره جدا من طلبه العلم، مش عارفين يمشوا طريق صعب وعر، في تعثر في الطريق، في وقفات، في عوائق، مش عارفين ليه. العوائق دي بسبب ضعف التوكل في القلوب، فتأتي العوائق لأنه اعتمد على حوله وطوله في تحصيل مبتغاه. الله سبحانه وتعالى جعل كل التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين يبقى جعل التوكل شرط في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. يعني ايه بقى؟ يعني اللي توكله ضعيف يبقى كافر؟ لا 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 لا، ما قلناش كافر ولا كفرنا المسلمين. انا بقول انه لما يبقى التوكل ضعيف يبقى الايمان ضعيف. التوكل ضعيف يبقى الاسلام ضعيف، مسلم بالاسم مؤمن كده في الجمله، لكن ضعيف ضعيف، لان التوكل عنده ضعيف. يبقى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، يبقى جعل التوكل على الله شرطا في الايمان. أخذ بالك. وفي الآية الثانية وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى جعل التوكل شرط في كمال الإيمان وكمال الإسلام. ممكن يبقى مسلم يبقى مؤمن وما عندوش توكل أو توكله ضعيف، لكن لو إيماني كامل وإسلامي منضبط لابد هيحقق التوكل. في نوع تاني من التوكل اللي هو اعتماد على الشخص وعلى بني آدم في يعني تحقيق الرزق بقى وبتاع، مثلا بقى واحد بيشتغل في مكان فيبقى عمال يتودد للمدير ويتمحلس ليه ومش عارف يقول لك يمسح بوخ والكلام اللي بسمعه ده. ليه؟ اصل المدير ده راجل فظيع، لو ما كنتش بقى تحت رجله كده واطبطب عليه هيشيلني هيشوطني هيطردني من الشركه. فهو كل قلبه معلق بهذا الرجل المدير اللي ممكن يرفضه من الشغل، فتلاقيه يعمل افعال مشينه ويعني يتصرف تصرفات فيها انعدام للكرامه وانعدام للمروءه وينافق هذا الرجل. ليه؟ لانه قلبه معلق بالمدير، يحصل لو ما عملتوش كده، يحصل لو ما قلتلوش، يحصل لو ما سمعتش كلامه هيطردني، فيبقى قلبه معلق بمين؟ بالمدير. مصيبه. عنده يقين ان رزقه المدير مش ربنا، فيبقى زي ما بقول لك كده يتصرف تصرفات لا تليق ابدا بمسلم مؤمن يقينه. قيسي على كده بقى كتير، انا بضرب مثل على واحد بيتودد المدير في الشغل. قيسي على كده بقى اللي جوزها هيموت فضلت قاعده وحزينه وبتاع اروح فين والراجل كان بيصرف علينا وانا ما بشتغلش وما عنديش فلوس والعيال صغيرين في ايديا وهنجيب منين، وكان جوزها هو ربنا اللي كان بيرزقها ونسيت الرزاق والله، وتلطم على وشها وتصوت وتنكد وتعمل ان الراجل اللي كان بيصرف عليهم مات وما عند اصبح ما عندهاش مصدر رزق والعيال هيجيبوا من ايدها وتسود الدنيا قدامها وتنسى الله تماما 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 وتنسى ان هو الرزاق سبحانه وتعالى وتنسى ان الزوج ده كان مجرد سبب وان الله يعني جعله سبب انه ينفق عليك انت اولادك وهو اخذ السبب ده وهيرزقك من حيث لا تحتسب من اتجاه تاني. كل دي اختبارات بنمر بيها على مدار عمرنا، يا ترى هننجح ولا هنسقط؟ احنا على طول يا جماعه في حاله من الاختبار، بس احنا مش واخدين بالنا، احنا على طول مختبرين، احنا على طول في تحت الاختبار على طول، كل يوم بتمر باختبار. بس في ناس تاخد بالها وتقرا رساله الله وفي ناس لا بتقرا الرساله ولا بتاخد بالها اصلا. فكل اللي دي اختبارات. هتعمل ايه الست لما جوزها يموت؟ وهيعمل ايه الراجل لما قدامه مدير شرس قوي عارف انه ممكن في لحظه يطيره قلبه يبقى فيه ايه؟ هيعمل ايه الراجل مريض لما يعرف ان مرضه صعب ومستعصي بس في واحد دكتور معروف انه تخصص الحته دي وانه مفيش حد راح له بالمرض ده الا لما اتعالج و و و قلبه يبقى فين في اللحظه دي مع الدكتور اللي بيعالج الناس واللي ثبت ان هو شخص ناجح وثبت انه طبيب ماهر وثبت انه مفيش حد راح له الا معالجه؟ هيبقى قلبه مع الطبيب ولا قلبه مع الله رب الطبيب؟ موضوع كبير جدا جدا وشائك وشائك. وتحصيل التوكل امر مش يسير لان كله ايمان وبه يكمل الايمان. في نوع ثالث بقى اللي هو ده اختلف فيه العلماء يسموه توكل ولا لا، اللي هو انسان بيعتمد على حد في انه يقضي له مصلحه في الدنيا. فمن العلماء قال اسمها وكاله، اللي هو بيقول لك ايه هعمل توكيل للمحامي بالبيع والشراء، هعمل توكيل لابني مش عارفه بيع البيت ده، هعمل توكيل لزوجي كده، توكيل اللي احنا كلنا عارفينه. فقالت لا، ما تعملي توكيل المحامي عشان يرفع قضية، ولا لزوجك عشان يبيع بيت، ولا لابنك عشان يا كذا، دي اسمها وكالة. ده وكالة اللي هو التوكيل، انت بتسندي ليه امر بيعمله بالاسباب، دي ما اسمهاش توكل. ليه العلماء قالوا كده؟ قال لان التوكل ده عمل قلبي لا يكون الا لله، فانا بدي توكيل المحامي انه يرفع لي قضيه على فلان، بس انا متاكده ان المحامي ومحامين الارض كلهم ومن في سماوات الارض مش هيقدروا ينصروني الا باذن الله، فانا مجرد ورق بعمل له ورق سبب، لكن انا عارفه ان هو لا يملك شيء ولا يملك من امره شيء، وهكذا. فقالوا لا، دي اسمها وكاله، ان الانسان يوكل الانسان عن نفسه يقوم بعمل هو المفروض يقوم به مش قادر يقوم به او لاي اسباب، فبيخلي حد مكانه يقوم بالعمل ده، مش عايز ينزل ويروح ويلف ويروح الشهر العقاري ويبيع البيت وبتاع، فيعمل توكيل لابنه يقول له يروح اتصرف، بيع انت البيت، وهكذا. فقالك دي ايه؟ دي وكاله. طيب قال تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مين دول يا رب؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية كلها في سورة الأنفال، الآية 2 في سورة الأنفال، والآية 3 الله جل في علاه حصر هذه الصفات الخمس اللي في الآية اللي ذكرناها في المؤمن فقط. ليه أهل التفسير قالوا كده؟ قال إن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بقوله إنما، وإنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن المسؤول. يعني إيه الكلام ده؟ إنما المؤمنون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون مين يا رب؟ الذين إذا ذكر الله إلى آخره، يبقى حصر الصفات دي الخمسة دول لا يكونوا إلا لمؤمن، ما ينفعش يكون غير مؤمن؟ لا. ليه؟ عشان أداة إنما اسمها أداة حصر، والحصر ده يفيد القصر، والأداة الحصر دي تفيد إيه؟ تفيد إثبات الحكم وإثبات قصر الحكم على الأشياء المذكورة اللي موجودة في النص أو في الآية. والمعنى إن المؤمنون هم دول، دي صفات المؤمنين أو من صفات المؤمنين، وهذه الصفات لا تكون إلا المؤمن. ذكر الله، حد ذكرك بالله، الإيمان يزيد. الأول القلوب وجل، يحصل وجل وخوف وانتباه كده وهيبة من جلال الله وعظمة الله، وأول ما أسمع كلام عن الله سبحانه وتعالى أول ما حد يذكر الله أمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، طب يسمع القرآن يزداد الإيمان، واستدل أهل السنة والجماعة على الإيمان يزيد وينقص، ويعني من أدلة زيادة الإيمان عند أهل السنة هذه الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، يبقى الإيمان يزيد، يزيد بالقرآن ويزيد بالأعمال. وعلى ربهم يتوكلون، مش على حد تاني، وعلى ربهم يتوكلون. دي مقامات الإحسان الثلاثة دول، الثلاثة دول إيه؟ مقامات إحسان. وإذا ذكر الله جلت قلوبهم، أدي الخوف زادته إيمانا، زادت الإيمان. التوكل على الله ها وحده في كمال الإيمان، يبقى دي مقامات الإحسان. الذين بقى الله سبحانه وتعالى بين من صفاتهم أيضا إن هم إيه؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خمس صفات للمؤمنين الشاهد فيهم التوكل. التوكل، التوكل المسألة ومنزلة عظيمة جدا جدا. كل ما كان التوكل ضعيف دل على ضعف الإيمان، كل ما زاد التوكل زاد الإيمان. الله جل في علاه جمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. كتير آيات قرآنية كل بيقولوا ده فيها آيات قرآنية، الله يجمع بهذه المقامات. ليه؟ عشان يبين لك ان التوكل اصل جميع مقامات الايمان والاحسان ولجميع اعمال الاسلام، وانه بمنزله الجسد من الراس. الراس لا يمكن تقوم الا على جسد، مظبوط؟ الراس هتثبت ايه يا جماعه؟ الراس دي واقفه على ايه؟ واقفه على جسد. وكذلك الايمان ومقاماته واعماله لا يمكن يقوم الا على ساق التوكل، لا يمكن. وذلك قال شيخ الاسلام تيميه: ما رجا احد مخلوقا ان توكل عليه الا خاب ظنه فيه. يا الله، على طول يعني الله سبحانه وتعالى ذم المشركين، قال: ويشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. سحيق، يضيع، يتخبط الانسان يتوكل على غير الله تبارك وتعالى. في برضو قول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك يعني كفيك الله وحده، كفيك وكفي أتباعك، أنتوا مش محتاجين لحد ولا محتاجين لعون ولا تخاف من الكفار ولا من المشركين، حسبك الله، يكفيك أن الله تبارك وتعالى هو اللي هيدافع عنك وهو اللي هينصرك وهيأيدك ويسددك ويدفع عنك شر الأشرار وكيد الفجار، فحسبك الله. الله يا أيها النبي حسبك الله. الله هو اللي اتبعك المؤمنين، هيكفيك أنت واللي معاك من المؤمنين، مش حسبك الله وحسبك المؤمنين، في بعض التفسيرات بتقول كده، يعني يكفيك الله والمؤمنين هيكفوك. طبعا ده غلط من كل وجه، الإمام ابن القيم قال هذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى العبادة. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لما تكلم عن الحسب وتكلم عن التأييد فرق بين الحسب وبين التأييد، جعل الحسب لله وحده، أما التأييد له فبنصره وبعباده، يعني الحسب اللي هو الكفاية من الله وحده، لكن التأييد ممكن المؤمنين يكونوا سبب أنهم يأيدوا النبي صلى الله عليه وسلم وينصروه ويأزروه ويقفوا جنبه ماشي، لكن الحسب اللي هو الكفاية لا تكون إلا من الله. لازم نفرق بين المعاني دي، الآيات القرآنية اهي خلاص. فعندي في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، ما لقوش حد تاني، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قالوش حسبنا الله ورسول، ما هي الآية دي نزلت على الصحابة، كان ممكن يقولوا حسبنا الله ورسوله، لا ما قالوش، لأن الحسب لله وحده، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل خلاص. وفي سورة التوبة قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. برضه لما تكلم الله في القرآن على الحسب قالوا حسبنا الله، يبقى المؤمنين قالوا حسبنا الله ما قالوش حسبنا الله والنبي، لكن لما تكلموا على الإتيان ها قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يبقى بين الإتيان من الله والرسول، أما الحسب فمن الله وحده، النبي ممكن يديهم ممكن أجعله سبب يوزع الغنائم يعطيهم كذا بتاع، يبقى جعل الإتيان لله ورسوله وجعل الحسب لله وحده، فعشان أبدا نقول حسبنا الله ورسوله أبدا، غلط كبير جدا جدا في المسألة. فكل دي بقى أمور تبين التوكل وعزم التوكل وأهمية التوكل. من يتوكل على الله فهو حسبه كفير، كفير ابن القيم يقول كفير، ومن كان الله كفير وواقي فلا مطمع فيه لا عدو ولا يضر إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والخوف والعطش، وأما أن يضر بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا، فلا يكون أبدا. أفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه. إيه الكلام الجميل العظيم العالي الغالي ده يا ابن القيم، إيه ده، إيه المفاهيم دي، وإيه القلوب دي، وإيه الفتح ده، وإيه الفهم ده، إيه ده، شايف الكلام، كلمتين عايزين شرح مجلد. انت فاهم ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول إن الله سبحانه وتعالى كفيه، بيعقب على الآية أن يتوكل على الله فهو حسبه، بيعلق وعقب على الآية بيشرحها، بيقول اللي ربنا حسبه ده يعني كفيه. طب يعني إيه كفيه؟ يعني مفيش حد هيطمع فيه، ما فيش مطمع، يعني ايه برضو؟ يعني ما هتفكرش يا عدو يا بغيض يا كاره للدين يا كاره للإسلام انه ممكن تنال من اولياء الله، مش هيحصل. قول اللي انت عايز، بيشتموا الشيوخ صح؟ ويسبوا فيهم ويعملوا برامج عليهم ويطلع مش عارفه في الفضائيات، ده الشيخ ده طلع حرامي، ده خد فلوس من الفضائيات، ده انا متجوز مش عارفه مين، طول الوقت ما لهمش شغله شاغله غير انهم يشوهوا صوره الشيوخ وعلى اصلا طبعا شوف السلف يعني. طيب هل نالوا منهم؟ ابدا. هل حد انفض من حوالين الشيوخ؟ ما حصلش. هل الشيخ سقط؟ اطلاقا. طب هل هم علوا؟ اطلاقا. ظهر الحق ها وذهب الباطل. اللي حاصل الشيوخ هم في الشيوخ وفي علو وفي الرقي والناس ملتفين حواليهم، ولغايه النهارده اي حد ما بيشتموه ده لو طلع بس كده وقال انا هدي درس الناس هتتقاتل على الدرس بتاعه. الى اليوم ده، الى اليوم ده مشلول وقاعد على كرسي وجيبوه في الكاميرا والناس جايه عليه، آلاف مؤلفة بيحضروا له الدرس. ما تأثر الناس بكلام العلمانيين ولا التنويريين ولا أعداء الدين، مش هيحصل ينال منه إطلاقا، بالعكس انكشف أمرهم وافتضح شأنهم وبين لهم ناس بتوع مناصب وبتوع كراسي وبيسعوا على دنيا. فشوف ابن القيم بيقول لك الموضوع ده مش هيطمع فيه، مفيش مطمع، انسى انك تشوف صورة الشيخ، انسى انك انت تضرب الدعاء، انسى انك تنام الاسلام، مش هيحصل. فشوف قالك المتوكل اللي ربنا سبحانه وتعالى فيه لا مطمع فيه لا عدو ولا يضره الا اذى. يعني ايه الاذى؟ يعني بيطلع مثلا يشتم الشيخ ويشوه صورته ويتكلم عليه، اكيد هيضايق. يعني اكيد انا بلغني ان حد بيشتم فيا وقال عليا كلام سيء، يعني احنا بشر هنتضايق. هو ده اللي يقصده المقيم، اذى اذى نفسي، ضايقت شويه يعني. شوف ازاي بيتكلموا على اهل الدين واهل الفضل وبتاع، هتزعلي ان حد يتكلم عليكي، شتمك، سبك، خلاص ده اسمه ايه؟ اذى. وشبه الاذى ده بالبرد والجوع والعطش، وكانها سنه كونيه. ما طبيعي هيجي علينا ايام تبقى الدنيا برد متلجين، وايام هنحرر نطلب الحر، وايام الناس بتمشي في الصحراء ايام النبي صلى الله عليه وسلم وتنقطع الماء معاهم يخلص الميه، لا يلاقوا يتوضوا ولا يشربوا ولا بتاعوا، يجوعوا ويعطشوا. يعني امور دنيويه واقعه واقعه على محال سنه، يعني من سنن الكونيه. فمش هي دي. اما انه يضره بقى لدرجه انه يوصل لمراده اللي هو عايز يسقط الشيخ فيصل بيه ضرر الشيخ، انه يتكلم عليه في فضائياته ويشوه الصوره بتاع لغايه لما يوقع الشيخ، ما حصلش. هتيجي واحد شيخ وقعه من اول ما بعث النبي لغايه يومنا هذا يكون صادق. فهماني؟ يعني البخاري بيتحارب من 1200 سنه، البخاري ميت من 1200 سنه، جميل؟ بقى له 1200 سنه بيحارب في البخاري. فين البخاري؟ على قبه الجبل. فين اللي حاربوه؟ في مزبله التاريخ. تعرفي عن حاجه؟ لا. تعرفي اي حاجه عن اللي شتم البخاري 100 سنه؟ تعرفي اسم اي حد من اللي شتم 100 سنه؟ لا. طب تعرفي اي حاجه عن اللي شتم البخاري من 1000 سنه؟ لا. هما فين؟ في مزبله التاريخ. ماتوا ومات معاهم هذه الترهات، لكن فضل البخاري رحمه الله. كل ما نقول البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله، كتب البخاري بتصف وتطبع كمبيوتر وتتعمل في المكتبات. والله سبحانه وتعالى البخاري لما كتب كان وقت من 1200 سنه ما كانش فيه لمبه، فضلا عن يكون فيه مطبعه او نت او وسائل تواصل، ومع هذا كتب في شويه ورق وتجمع الورق، ربنا حفظ الورق بحفظي لغايه لما جت الكهرباء وجت المطابع وانتشر كتب البخاري والطبعه كتب البخاري. مفيش طالب علم فضلا بقى، يعني مفيش عالم على وجه الارض فضلا عن طالب علم الا لما رجع لصاحب البخاري هذا الكتاب المبارك. يبقى اذا كلام ابن القيم قالت ما ليس فلا مطمع فيه لعدو، مش هيقدر. انتوا بقى لكم 1200 سنه بتحاربوا في البخاري، كلكم ذهبتوا الى الهاويه، وبقي البخاري وهيبقى لان تقوم الساعه، لانه الله اللي حافظه مش انت. ومن يتوكل على الله فهو حسب. الكلام ده يعني كلمه من ذهب او يتكتب من ذهب قليله، مش لاقي تعبير، يعني مش اي حاجه اوزن بيها الكلام بتاع النهارده ده. موضوع عظيم عظيم وجلل. الله جل في علاه يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حققت التوكل صح وقلبك اتملأ بالتوكل على الوجه اللي يرضي الله، لن يضرك عدو ابدا الا اذى. عشان مش تقولي لي انا متوكله على الله وجارتي ضايقتني وجوزي عمل فيا، ما احنا قلنا ان في ضرر، ما البخاري اتأزم ونفسيته تعبت ودعا على نفسه في الاخر من كتر ما اذوه، دعا على نفسه الموت ومات فعلا. حتى العلماء تعجبوا ازاي دعا على نفسه، ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فيها تفصيل يعني القصه. الشاهد انه اتأذى اهو، بس اذى ايه؟ زي الجوع والبرد والعطش. لكن هل وصلوا لقضيتهم؟ هل نالوا من البخاري؟ هل وصلوا لمآربهم ومطالبهم ومطامعهم فيه ان هم يسقطوه ويكرموا الناس فيه ويطلعوه افاق وكذاب وبيقول كلام موضوع النبي؟ ما حصلش ولا اللحظه ولا اللحظه. فهمتيني؟ فاللي بيتوكل على الله مستحيل يحصل له اذى الا في الظاهر. في الظاهر، اما في الحقيقه فلا، ده احسان من الله. يعني ايه احسان من الله؟ تكفير ذنب رفع درجات. واحد مؤمن كده يعني على قده عايز ذنبه تتكفر بالاذى اللي بيوصل للناس. طب واحد بقى زي البخاري والاكابر دول يرفع درجات، يرفع درجات. لكن مين اللي اتاذى في الحقيقه؟ الشخص نفسه اللي اراد ان ياذي هذا المتوكل. هو الضرر وقع عليه هو، اما يوصل من الضرر يشفي غليله كده ويفرح فيه؟ مستحيل مستحيل مستحيل. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء، لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولم يكن فله كذا وكذا وكذا. فاهم قصدي؟ الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما قالش من يتوكل على الله فليه مثلا 1000 حسنه تحط عنه 1000 سيئه، ليه كذا، طب ليه صواب كذا، ما اداش الصواب. قال لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بس خلاص ربنا كفيه. وما قالكيش بقى كفيه دي تساوي قد ايه عند ربنا؟ شوف انت بقى، شوف انت بقى. فلو اهل السماوات والارض كلهم اجتمعوا عشان يكيدوا لشخص متوكل على الله لن ينال منه. الله سبحانه وتعالى هيجعله مقرا وهيكفيه وهينصره وهو حسبه يقيم كل الشرور وكل التدبيرات. طيب، هل التوكل تحقيق التوكل ينفي ان انا اخذ الاسباب؟ يعني خلاص اتفقنا ان كل شيء بامر الله وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكفي العباد وكل الكلام ده. طيب، هل الموضوع ده يعني ليه علاقه بقى بان الموضوع كده يبقى انا خلاص انا اترك الاسباب وانا اعلم الله سبحانه وتعالى؟ يعني اراد ان يجيب لي شغل هيجيب لي شغل، ما اردش يبقى ما فيش. والله لو في ربنا اراد لي الحياه يبقى خلاص، ما اردش ما فيش يبقى انا هروح لدكتور اتعالج ولا هنزل الشغل اشتغل ونقعد بقى في بيوتنا كده لان كل شيء بامر الله. هل حد من العقلاء فضلا عن يكونوا العلماء حد للتوكل بهذه الطريقه؟ لا، الجواب لا مطلقا. مش ده حد التوكل. حد التوكل اسمع معايا في الحته دي، صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب، ثم حطي تحتيها 100 خط ثم عدم الالتفات للاسباب بعد العمل. ودي هي دي الحته اللي بيقع فيها الناس. ازاي اعمل توازن بين ان اخد بالسبب وما اعتمدش على السبب؟ يعني ازاي ابقى رايحه واخده بعضي وحاجزه عند الدكتور، ودكتور بعينه مش اي دكتور، قدامي 10 دكاتره في المرض اللي عندي ده ممكن 10 يعالجوني، بس انا رايحه لواحد معين قالوا لي ان ده شاطر وماهر وعنده حته التخصص فيه، فانا اخترته من وسط 10. طب ازاي اختار وسط 10 وده سبب؟ هو احنا بنقول الاسباب بس في نفس الوقت مش معتمد عليه. طب انا مش معتمد عليه، طب اخد اي واحد واروح لاقي الدكتور. مش معنى ده بالذات، قالك لا في اسباب، خلاص ربنا جرى الخير على ايده او جعل ربنا اداله المهاره في الطب واداله بصيره بانه يشخص المرض، مش مشكله خالص. يبقى انا في الحاله دي رايحه وانا اعلم ان هو صح تخصصه وان هو شاطر وان ربنا جعل الخير على ايده، ماشي، فانا رايحه له من المنطلق ده، بحجز عند الدكتور الشاطر ده عشان انا عارفه ان هو سبب. طيب، يبقى انا خدت بالسبب وحجزت عند الدكتور، ادي سبب اهو، وقري معتمد على الله ان الدكتور والتشخيص وان ربنا يبصره بالمرض اللي عندي ويلهمه الصواب ويلهمه ان هو يديني العلاج اللي يوافق المرض اللي عندي فاشفى باذن الله، كل ده باذن الله تبارك وتعالى. طب الثانيه، ثم لا التفت للسبب بعد العمل. ثم عدم التفات للسبب بعد العمل، خدت الدكتور ورحت حجزت خلاص ورايحه له، ما فكرش في الدكتور خالص ولا افكر في حياتي اللي جايه، ولا ادخل على النت اقرا اشوف الناس بتقول ايه عليه، طب وايه هو كذا، وابتدي ابحث وادور واطقص. غلط، القلب يبتدي يعتمد على الدكتور ويقل الاعتماد على الله. يبقى انا هنا حصل عندي خلل في التوكل، فاهماني؟ يبقى هاخد بالسبب ولا اعتمد على السبب. هنزل من بيتي اروح انزل من بيتي يدور على شغل خلاص، ويسال برضو لو في واسطه حد يتوسط له مفيش مانع خالص، ده انا اعرف واحد يعرف المدير بتاع الشركه دي ممكن يشغلك ومال، اروح له واقول له يا ريت توسط لي عند المدير، مش مشكله خالص، كلها اسباب. بس وانا بعمل كده او هو بيدور على الشغل ورايح يدور لحد يتوسط له عند المدير، هو قلبه معلق بالله لان المدير والواسطه والدنيا كلها بيد الله. دي عقيده لازم ترسخ في القلوب عشان نستفيد عبادة فقدت من قلوب المسلمين فتعبوا. تعبوا تعب كبير جدا جدا. شوفي إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال برضه حسبنا الله ونعم الوكيل لما قالوا له إن الناس الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كفينا الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ طبعا هو اللي يكفي العباد كل من لجأ إليه وتوكل عليه واستنصر به وانقطع بكليته إليه، الله تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خاف الله واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وهيجلب له كل الخير ويدفع عنه كل الشر. أعمال قلوب، أعمال قلوب، كل عبادة عظيمة جليلة لا تكون لله. فصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتوكلين الذين حققوا التوكل على الوجه اللي يحب الله ويرضاه. انتقل المصنف لباب تاني، قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. بعد ما انتهى من التوكل تكلم على مسألة مهمة، مسألة الأمن مكر الله، ودي أيضا وقع فيها كتير مسلمين. كل من عصى الله فقد أمن مكر الله، كل من عصى الله استمر في المعصية وما عندوش تأنيب ضمير ومش متضايق وما عندوش مشكلة فقد أمن مكر الله. الله تبارك وتعالى بين هذا في القرآن بين هما قوم خاسرون. ليه؟ طبعا الأمن مكر الله من أعظم الذنوب. من أعظم الذنوب وينافي كمال التوحيد. إنسان اللي هو أمن من مكر الله عنده خلل في التوحيد لابد أن يصحح ولابد أن ينضبط هذا الخلل. زي بالضبط القنوط من رحمة الله برضو خلل. إنسان يقنط من رحمة الله ويقطع الأمل في الله وفي رجاء إليه برضو خلل. فالله بين إنه الأمن من مكر الله صفات المشركين المكذبين مش صفات المؤمنين أبدا أبدا. لأن الله تبارك وتعالى بين إن المؤمن دايما على وجل ودايما يسير إلى الله بالخوف والرجاء. قال الحسن من وصى الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. طبعا وصى الله عليه وهو في معصية يعني الكلام كده يستقيم، لكن كل من وصى الله عليه يبقى بيمكر به لا، نعمل مال العبد الصالح. فطبعا نحمل كلام الحسن البصري على أنه يقصد إن وصى الله عليه فهو في المعصية، شخص ربنا عمال يديله مال وعيال وصحة ووظيفة وجهات ومقرع معاصي، يقينا ده استدراج ويقينا ده الله سبحانه وتعالى بيستدربه لمصيبة كبيرة كده هو رايح لها. شوف في الحديث طبعا عندنا كلام واضح بقى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. دي بقى الفتنة اللي تقع فيها كتير من الطالبات وبداية الطلب. تلاقي تقول لك أنا صحابي ماشية مصاحبة واحد واثنين وثلاثة ولا محجبة ولا غيره وقاعدة قدام الأفلام والتمثيليات وبتكلم الولاد وبتخرج معاهم وتعمل مصايب وبعدين في الآخر أنا اتخطبت حتت واحد ما حصلش. تعالي بقى شوفي شكل إيه وطول وعرض وفلوس وعيلة وأنا اللي قاعدة محجبة وبخاف ربنا وبحضر الدروس المصايب نزل عليا تطرى شوية عاية وشوية تعب وشوية مشكلة مع جوزي والعيال مش عارفة أعمل فيه إيه. وتبتدي تعمل مقارنة بين العاصية اللي من وجهة نظرها إن ربنا أكرمها وأعطاها وبين هي الطائعة اللي ربنا سبحانه وتعالى غزلها وسلط عليها صنوف الابتلاء. طبعا ده يعني فهم خاطئ، فهم خاطئ من كل وجه حقيقة. يعني الحقيقة محتاجين نرجع للنصوص القرآن والسنة عشان نزداد علم وبصيرة. الله وضح في الحديث اهو إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا يعني مال ولاد وجاهات وكل بقى ده وهو مقيم على معصيه مش راضي يرجع ولا يتعظ ولا ينزجر فعلا من هو استدراج على طول كده. هو طبعا طبعا على الاستدراج على طول. هتلاقي واحدة اللي انت بتحكي عنها دي صاحبتك اللي كانت بتعصي ربنا وبتعمل 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 وفي نفس الوقت ما فيش عقوبات والخير نازل عليها وزي ما بتقولي لا ده من جوازة كويسة العيال بتطلع الأوائل لفلوس ده لا ده استدراج. استدراج يعني ايه؟ ربنا بيقول وانا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. امال ايه؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني من حيث لا يعلمون يعني واحد ماشي في المعاصي فيعمل تجاره فيكسب يبقى عنده ملايين على وبعدين ده يلاقي واحده فل يتجوزها تبقى زي القمر وبعدين يجيب عيال حلوين جدا وبعدين وهكذا نعم ورا نعم ورا نعم وهو شغال في المعاصي على طول فعلا منه استدراج. الاستدراج من هنا ربنا بيستدرج وقال الاستدراج هو الاخذ من اعلى الاسفل. الاستدراج هو الاخذ من اعلى الاسفل يعلى 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 مال يعلى اولاد يعلى وجهات ومناصب وجايبه منزله لاسفل سافلين كما قال تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. شوف بقى الآية سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به نسوا في آخرة وفي حساب وفي الواقع من يد الله فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الثقة يقول إيه يقتضي إيه أو يعني ممكن واحد يقول إيه فلما نسوا ما ذكروا به نسوا القرآن ونسوا الدين ونسوا ده طيب ربنا بقى يعني نزع عن مصايب يعاقبهم؟ لا ما عاقبهمش فتحنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل ألفاظ عموم كل ألفاظ عموم فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل حاجة اتفتحت فلوس وعيال وصحة وزوجة زي القمر والتجارة بتكسب ومفيش أي أمراض فتحنا عليهم فتح أبواب كل شيء كل حاجة عندهم. فتقعد قدام العصا النهاردة تلاقي الجمال ومش جميلة حتى بتجري على التجميل بفلوسها تظبط شكلها وجسمها ومش عارفة إيه بص كده على الممثلين وبصي على الاموال اللي عندهم، بصي على الالماظ اللي بيلبسوه، العربيات، تتجوز واحد واثنين وثلاثه وتستمتع بالاولاني وتسيب، وتستمتع بالثاني وتسيب. فتقولي ده عايشه في متعه من واحد لاثنين لثلاثه، والماظ وعمارات وفلوس، كل المتعه عندها. ها وبعدين وهي ماشيه في المعاصي ونايمه في المعاصي وقاعده في المعاصي ولا بتذكر الله ولا تعرف حاجه خالص، فالامر يقتضي العقوبه. لا، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، خدي شهره وخدي جسم تحفه وواحد واتنين تتجوزيه وفلوس، يعني فتحنا عليهم ابواب كل شيء. حتى اذا فرحوا موتوا خلاص بقى، هي فرحه بجمالها وشبابها، سواء ممثله او ممثله، يعني بتكلم عن ممثله عشان حاجه معروفه للكل، لكن اي عاصي يعني، حتى اذا فرحوا بموته، فرح بقى خلاص وتفتكر ان الدنيا كلها تحت ايده، ها اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون، بغته دون كده حساب، بامر مش متوقع، مبلسون يعني يائسون من رحمه الله، خلاص عارف ان هو هلك. الفهم عن الله نعمه، نعمه كبيره. فالاستدراك بالنعم للعاصي، يستدرك بالنعم ويملي له، وبعدين ياخذ اخذ عزيز مقتدر. ده المكر، ده معنى المكر والخديعه في حق الله. طبعا صفه المكر لها موصفه لها على وجه الاطلاق، لان صفه المكر لها وجه كمال وجه نقص، وجه الكمال من بين منصب لله، الوجه اللي فيه نقص لا منصب لله، دي طبعا نقولها في الصفات. وقال المصنف، وقال الله تعالى: وان يقنطوا من رحمه ربي الا الضالون. وقال تعالى: انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. انه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون، والايه اللي ذكرها هنا: وان يقنط من رحمه ربه الا الضالون، يعني مين يقنط من رحمه الله؟ الا الضال بس. ايه القنوط؟ ايه هو معنى القنوط؟ استبعاد الفرج واليأس منه. لا 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 لا، اتجوز ده انا بقيت 35، لا خلاص بقى. ايه ده ايه ده؟ ايه يعني هنصلح؟ لا، كان صالح من زمان، ده انا بقى لي 20 سنه بحاول اخليه يصلي بالشاطئ. يأس. ايه ده؟ هو الراجل ده ممكن يجي منه رجع؟ لا، ده انا بقى لي متجوزاه كام سنه، خلاص بقى. هو ده اللي هو اليأس. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فعشان نقص امل من رحمه الله، وانا نقنط من رحمه الله. فالقنوط من رحمه الله هو استبعاد الفرج واليأس، وانا خلاص والدنيا سودة ومشاكلي مش هتتحل وهعيش كده واموت كده، ده يأس، ودي آفة عظيمة، وانا عملت عليه درس كامل مسألة اليأس. فلا يجوز ابدا احنا نقنط من رحمه الله، لان ده انسان يبقى ضال بهذا التفكير. والرجاء مع المعصيه وترك الطاعه غرور. الواحد يبقى عنده امل بقى ومتفائل كده وفاكر ربنا هيديله كل حاجه، ومخيب على المعاصي وتارك الطاعه، ده غرور من الشيطان. وده اللي حال الامه معظمها النهارده، ناس في عصيان وبعد وما لهمش دعوه خاص بالاخره وكده، مش بتاعتهم خلاص. وهي تقعد مع ناس كده باريحيه، انا بشوف بقى المواصف دي بنفسي ومجالسهم، يعني تقعد تكلمي معاها: حبيبتي ايه الاخبار؟ كويس. طب بتعملي ايه؟ انا خالص والله، انت عارفه الوقت ما بقاش فيه بركه بقى، بنصحى الصبح يا دوب كده، اعمل حاجات البيت وارجع من الشغل اقعد عيني اذاكر وبتاع. ها هي دي حياتي، اكل وشغل وبيت ومذاكره. طب فين ربنا؟ طب فين الدين في الموضوع؟ طب ايه اللي انا بعمله في حياتي؟ لا. طب المعاصي اخبارها ايه؟ مش بتفكر اصلا. طب الطاعه فين؟ برضه مش قضيتها. فاهم قصدي؟ فتقعدي مع ناس لا بيفكروا هم بيعصوا الله فيخافوا ويرجعوا، ولا اصلا بيفكروا هم يطيعوا الله فيقبلوا حتى ويتوكلوا على الله ان هو يعينهم على الطاعه، فده غرور شيطان. ومع ذلك تلاقي رياحيه ونفسيه عاديه جدا، وناس مطمئنه بتكلمك بكل انشراح صدر، وبيضحكوا بهاهاو، وما كانه جم الدنيا عشان يضحكوا هاهاو ويربوا عيالهم وعلى على طريقتهم يعني، وخلاص وخلص الموضوع على كده. ده الشيطان فيوقع العبد بقى في ايه؟ في مهالك. مهالك يهلكوا. هيهلكوا ليه؟ هيهلكوا بالانغماس في المعاصي والشهوات والبعد عن الطاعات، فيجد نفسه صفر اليدين يوم القيامه من الحسنات لانه ما عمل بطاعه الله، خلاف اهل الايمان اللي اخذوا بالاسباب، اسباب النجاه، الخوف من الله والهروب من العقاب والطمع في المغفره. فهو بين الخوف والرجاء. عند المعصية خاف ويبعد وينأى بنفسه عن العصيان، وعند الطاعة مقبل، مقبل ومسرع وبيسارع في الخيرات وبيسارع عشان يرضي الله عز وجل. فده لهم البشرى، دول لهم البشرى، الناس اللي فهمت عن الله. طبعا ذكر هنا برضو عن ابن مسعود وقال: اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله واليأس من روح الله، اللي هي رحمه الله يعني، دي اكبر الكبائر. والكبائر طبعا العلماء حد لا حد، هو هنا قال كل ذنب ختمه الله بنار او لعن او غضب او عذاب، وزاد شيخ الاسلام او نفي الايمان. العلماء حطوا حد الكبيرة. ابن عباس طبعا قال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا السبع المبيقات، فبعض الناس فهمت ان الكبائر سبعة، كلام مش صحيح، لان مفهوم العدد غير معتد بيه عند جمهور الاصوليين. بمعنى ان العدد ده يكون جه في موقف معين او حال معين او جواب لسؤال مش حصر. فابن عباس رضي الله عنهما قال يا الى السبعمائة اقرب الى السبع، غير انه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الاصرار. والاثر اثر ابن عباس صحيح، اثر ابن عباس صحيح. قال لما سالوه عن الكبائر قالوا له هما سبعه، عشان الرسول الله قال اتقوا السبع الموبقات، قال لا هم الى السبعمية اقرب. 700 كبيره. ابن حجر الهيثمي عمل في الزواجر مجلدين ذكر فيهم الكبائر، مجلدين، ما رضيتش اقولهم لكم طبعا عشان ما اعقدكوش، لكن انا عملت 46 كبيره جمعتهم كده، هم ما فيهمش نقاش من اهل العلم يعني. لكن ابن حجر الهيثمي عمل حوالي برضه 700 كبيره، حاجه كده رقم فلكي يعني. لكن خلينا حتى في ال 46 اللي على الموقع، عملهم في مقاطع قصيره، كل مقطع 6 دقائق 5 دقائق، تدخلي اسمع كبائر عشان تتجنبيها. فدي الكبائر. انا ما حطه لحد اللي هو اي نص او كلام لله او لرسوله ختم بنار او لعن او غضب او عقاب او عذاب، يعني اي وعيد من الله، اي ايه او حديث فيها وعيد من الله بالعذاب او بالنار او بالانتقام، يبقى الفعل ده كبيره. اي نص جه فيه حد السرقه قطع اليد، حد الزنا رجم حتى موت ان كان محصن، الحدود دي بقى معناها ارتكب كبيره. او لعن، لعن الله من غير منار الارض، لعن الله من مسا متغمسا، لعن الله من لعن والديه، لعن رسول الله الراشي المرتشي، لعن حاجه فيها لعن يبقى في الكبائر. ليه؟ الله لا يلعن العباد، لعن يعني خروج من رحمه الله، فالله لا يلعن العباد ولا يعني ياتي اللعن في صغيره، ما فيش، ولا الله يتوعد العباد بالعذاب ودخول النار في صغائر. خلاص؟ فاللعن والحد والوعيد، اي نص فيه لعن او حد او وعيد يبقى الذنب ده ايه؟ كبير، ده حد كبير عند جماهير العلماء من مشايخ الاسلام وغيره يعني. بعد كده انتقل لباب الايمان بالله، الصبر على اقدار الله. عايز اقول من الايمان بالله؟ قال باب من الايمان بالله، من هنا للتبعيد. يعني الصبر ده من الايمان، الايمان حاجات كثيره قوي، منها الانسان يتحلى بالصبر. والصبر في اللغه اصلا معناه الحبس والمنع، وفي الشرع كما ذكر هنا العلماء ان هو الصبر على ما امر الله به، والصبر على ما نهى عنه، والصبر على الاقدار. يعني 3 اقسام. فانا عندي الصبر مهم جدا جدا جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم قال الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء. كان حديث طويل اللي هو اوله الطهور شطر الايمان، وسبحان الله تملا الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملاني وبين السماء والارض، والى اخره من الحديث الجميل الرائع برضه انا شرحها على الموقع، رائع رائع، شرحته في 7 محاضرات، يعني مهم جدا، حديث كله 2 سطر بس شرحته في 7 محاضرات، كل محاضره اهم من الثانيه. الصبر قلنا ان هو حبس النفس ومنعها، ومنعها من الجزع عند الابتلاء، ومنعها من الفعل المحرم عند التعرض للمعصيه، ومنع الانسان من التشكي والتساقط والجارح من انا لطم الخدود وشق الجيوب عند المصائب الى اخره. يبقى انا عندي الصبر 3 اقسام، صبر على اوامر الله، صبر عن معصيه الله، صبر على اقدار الله. اما المصنف هنا فذكر ايه متعلقه بالصبر على الاقدار، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يعني ايه من يؤمن بالله يهدي قلبه؟ قال لك لان اول الايه اصاب من مصيبه الا باذن الله، يبقى لها علاقه بالمشيئه والاراده والحكمه والقدر. اللي هيؤمن بالله نزل عليه مصيبه، جه لي ابتلاء، لازم عندي يقين ان اللي انا فيه دلوقتي ده، المصيبه اللي جت لي دلوقتي النهارده، البلاء اللي اصابني ده، ده يا جماعه الخير مكتوب في اللوح المحفوظ من 50,000 سنة قبل خلق السماوات. الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. امتى يا رب؟ امتى كتبت المقادير دي؟ من 50,000 سنة قبل قبل خلق السماوات والأرض، مش بعد ما خلق السماوات والأرض كتب كان الله ولم يكن شيء غير الله، وبعدين أمر القلم إنه يكتب. ماذا أكتب يا رب؟ اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. القصة دي كانت إمتى؟ يعني قصة كتب المقادير دي في اللوح المحفوظ إمتى؟ قبل خلق السماوات والأرض ب 50,000 سنة كل شيء كتب. فالنهارده ما تيجي مصيبه، موت عزيز، فقد ولد، فقد مال، صحه، مش عارفه اجيب ايه، سمعت ورحت عملت التحليل ده انا عندي مرض خطير، قبل ما اجزع وافزع واسخط ويصيبني الهلع، قبل ما تحصل القصه دي فرملي يا فلانه كلمي نفسك كده، لا خلي بالك الكلام ده مكتوب في اللوح المحفوظ من 50,000 سنة قبل خلق سماء الأرض، مش قبل خلقي أنا، ده قبل خلق سماء الأرض أصلا، قبل ما تبقى في سماء والأرض ولا دنيا ولا 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 ألا قدر هذه المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ. فتقومي نفسك تهدى وتطمئن وتبعد عن الجزع والهلع والسخط على أقدار الله، فتاخد خيري الدنيا والآخرة. خيري الدنيا بالطمأنينة والسكينة وعدم الجزع، لأن الطمأنينة فيها راحة للنفوس، والجزع والفزع والسخط بيسود القلوب وبيتعب النفس، الانسان يكتئب ويتعب. ففي الدنيا طمأنينة وسكينة، وفي الآخرة رضا من الله وأجر عظيم وفضل كبير جدا لهذا الشخص الصابر اللي راضي بقضاء الله، واللي عارف المصائب بقدر الله الحكيم العليم، ليعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. مهم جدا وعادي دي جدا جدا. شوف المصنف قال، قال علقمة هو الرجل في اللي هي في الآية، يعني قال هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني هي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هي دي معناها، يبقى عارف المصيبة عند الله. طب ايه اللي يحصل؟ هيستسلم ويسلم، فتنزل السكينة والطمأنينة وما يتعبش نفسيا خالص، ويبقى مطمئن نص ما عندوش دم، دم بيته قاعد كده ولا همه، لا خالص، هو انسان مؤمن، ربنا نزل السكينة فمش حاسس بالمصيبة دي، لكن انت اللي ايمانك ضعيف، وانت اللي متعلق بالدنيا، وانت اللي ما عندكش فهم عن الله، فشايف ان هو بارد وان هو مش همه ونام. مش صحيح، مش صحيح، لكن دي السكينه والطمانينه ربنا بينزلها في القلوب لما يكون العبد طائع عليه ربه. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان في الناس هم ابيهم كفر، الطعن في النسب والنياحه الميت. طبعا هنا كفر اصغر يعني، او خصله من خصال الكفر، او شعبا من شعاب الكفر. بس المسلم لا يصير كافرا الكفر المطلق بخصله من خصاله. يعني ايه؟ اما اقول واحده اقول لحد مثلا يا جماعه الخير مفيش داعي نحسد بعض، الحسد ده من صفات اليهود، ولما تحسدي هتبقى عندك صفه من صفات اليهود. هل لما انا قلت له الحسد من صفات اليهود وما تحسديش، او الحاسد ده اقدر اقول عليه انه يهودي يعني خرج من الاسلام انتقل لليهوديه؟ طبعا لا. يعني هل اقول ان هو خرج من مله الاسلام بقى ملته يهوديه عشان بقى حسود؟ اطلاقا، مفيش حد عاقل بيقول كده. أمال معناها إيه؟ هو تشبه بصفة من صفات اليهود، بس هو مسلم، هو مسلم مؤمن، لكن عنده الصفة الذميمة دي اللي هي الحسد، فقول له خلي بالك أنت في الحتة دي شبه اليهود، لكن ما بقاش يهودي. وكذلك هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم بين النياحة والصويت والصريخ لما حد يموت له حد ويخطم على وشه وتقطع دمعة، قال لك دي إيه؟ كفر. يعني صفات الكفار والمشركين مش المؤمنين، لكن هذه الصفة دي لما لبست المرأة بهذه الصفة، المرأة النائحة ولطمت خدودها وشقت جيوبها، هل اقول عليها كفر اتخرجت من الاسلام انتقلت للكفر؟ اطلاق. امال ايه؟ عندها صفه من صفات الكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. يعني ايه دعوى دعوى الجاهليه؟ اللي هو ندب الميت، يا حبيبي ده اللي كان بيصرف علينا، ده اللي ما كانش فيه زيه، يا ريتني مت قبلك، يا ريت كان يومي قبل يومك، ويدع نفسه بالويل والصبور افعال جاهليه. لا أمل بالقدر ولا علم من الأمور مكتوبة في اللوح المحفوظ منذ 50,000 سنة قبل السماوات والأرض. فالنوح والتسقط والسريح والعويل على الميت وعلى ده أو على أي يعني ابتلاء، ده يدل على ضعف الإيمان، وأن هذا الإنسان تلبس بصفة من صفات المشركين وأهل الجاهلية وكان هو مسلم. شوفي الابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم في القصة لما جاله خبر موت ابنه إبراهيم كان صغير فبكى، فالصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله تبكي؟ يعني شايفين هو حاجة إيمانه عالية قوي، تبكي إيه يعني دنيا؟ فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزنون. حديث متفق عليه. شوف إزاي؟ بين لهم قال دي رحمة جعل الله في قلوب العباد. قالوا يا رسول الله إيه ده؟ انت بتعيط وبتبكي على ابنك؟ قال لهم دي رحمه جعلها الله في قلوب العباد، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. الواحد لما يجي له ابتلاء ويبكي دي رحمه تخفف على الانسان لما يبكي، لكن ده لا يتعارض مع رضا اطلاقا. يعني لما انا جالي ابتلاء وعيط يبقى انا راضيه، ممكن اكون راضيه طبعا، ابقى راضيه عن الله ومع ذلك ابكي لو حد مات ولا فقدت فلوس ولا عييت ولا صنعت خبر سيئه. طبعا دي رحمه، النبي صلى الله عليه وسلم كده لما قالوا له انت بتعيط وفاضت عيناه، قالوا له انت يا رسول الله، استغرب جدا. فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ لا يبكي. قال ما هذا، ايه انت بتبكي؟ فقال هذه رحمه جعلها الله في قلوب العباد او في قلوب عباده، انما يرحم الله من عباده الرحماء. قلب الرقيق الرفيق اللي فيه الرفق وفي اللين وقلب رحيم كده تأثر، احنا مش جمادات ولا آلات، فهماني؟ فهي نبكي اه، نحزن اه، لكن راضين بقضاء الله، نعرف نعمل التوازن ده بإذن الله، بإذن الله. فبرضه حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يا الله، ده بقى اللي كنا بنقوله، فلما الناس ما ذكروا به قال لك ربنا أراد بعبد خير، بعبده ده الخير، هيعجله عقوبة في الدنيا. واحد ماشي مستقيم وبيعرف ربنا أو بيحاول، وبعدين يعمل معصية وهو عارف، يوم ربنا ينزل عليه عقوبة، يقرأ الرسالة، آه أنا جات لي المصيبة دي بذنوبي، يبقى أنا أذنبت عشان كده ربنا صلت عليا كذا وكذا وكذا، يوم يرجع وينزع ويعود ويتوب، خلاص؟ فأراد بخير، لأن لما تنزل عليه العقوبة وتنزل عليه الابتلاء هيعرف إنه بذنب اقترفه، فينزع ويعود ويتوب ويستقيم تاني على الطريق، فربنا أراد بخير. والعكس بقى، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، ما يبتلوش خالص، اللي أنا كنت بحكي عنه من شوية. اللي هي مال وجمال وواجهات وفلوس و ما فيش أي تكفير ذنوب خالص، كل حاجة عندهم بالزيادة، يوم القيامة بقى تعالوا يا حبايبي، تعالوا بقى شوية يجرى لكم إيه؟ مأساة، الفهم عن الله من أجل النعم الحقيقة. ليه؟ أنا كنت قال شيخ الإسلام المصائب نعمة، خلي بالك كلام شيخ الإسلام، قال المصائب نعمة لأنها مكفرة للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. شايف الناس اللي فاهمة؟ بدأ كلامه ليه؟ المصائب نعمة. تعالي اقعدي أنت مع العم دلوقتي، وبعدين مثلا يكون عندها مصيبة كبيرة، بيتها وقع ولا جوزها طلقها ولا بتاع، تقول على فكرة أنت في نعمة. هتمسكك تضربك بأي حاجة جنبها. إزاي؟ بسهولة كده فعلا نعمة. لأن فيها تكفير للذنوب مكفرات للذنوب. مش كده بس، تدعو على الصبر، الإنسان بيحمي نفسه على الصبر عشان ما يضيعش أجره. فيثاب على الصبر ويثاب على الرضا، يعني هو ثاب على الصبر وعلى الرضا ويكفر ذنبه، وبعدين هيلاقي نفسه ضعيف مسكين لا حول له ولا قوة، يبقى مثلا يصلي يتضرع إلى الله يناجي الله يتذلل إليه، فالأعمال الصالحة تقربه من الله، والذل والانكسار يقربه من الله، وياخد ثواب الصبر والرضا. شيخ الإسلام فاهم الكلام ده؟ فقال لك المصائب نعمة، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذه من أعظم نعم. شوية صداع في دماغك الذنوب بتتكفر، حد عكنينك الذنوب بتتكفر، زوجك اللي انت زعلانه ان هو طبعه سيء ده عمال يقرف فيكي، والله الذنوب عماله تتكفر. فنعمه، المصائب رحمه ونعمه في حق عموم الخلق، الا استثنى بقى شوف الشيخ الاسلام، الا ان يدخل صاحبها بسببها في اعظم مما كان قبل فتكون شرا عليك من جهه ما اصاب في دينه. يعني واحد جات له مصيبه ليه كده يا رب، وش معنى انا وسقط ودجر ومتضايق ويسقط على اقدار الله ويترك الصلاه، بنسمع ناس كده. الصاحب كان من كام اسبوع تقول لي مش عارفه مين امها ولا ايه جالها مصيبه سابت الصلاه. في ناس كده لما جالها مصايب يبعد عن ربنا، قال لك دي تبقى نقمه في حقه. ليه؟ لانه هيحصل بقى من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر انه هيسيب الطاعات زي ما تقول يسيب الصلاه. خلاص بقى يبتدي يسقط على اقدار الله، يشك في حكمه الله، فيقع عليه في الضرر من دينه اعظم مكان قبل المصيبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اسالوا الله العافيه، ما تساليش الابتلاء، ما تقولش اه الابتلاء نعمه، مش الانسان بيقول مصائب نعمه جميل، يبقى انا بقى كده يا رب تديني كده كان ابتلاء حلوين كده عشان ينزلوا عليا فذنوبي تكافئ. اياكي اياكي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسالوا الله العافيه، اياكي، احنا بنسال الله العافيه ونسال الله يعافينا. لكن هل لو جالي ابتلاء في الحاله دي بقى ساعتها استحضر النصوص دي واجلب الايمان في قلبي واصبر واحتسب وارجع، ده في حال نزول الابتلاء، لكن ما انزلش اياك تطلب ابتلاء. اصل الابتلاء ازاي يعني؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. فله السخط، يا الله، اه عظم الجزاء ما عظم البلاء، كل ما ازداد البلاء الجزاء عالي، كل لما الزوج بدأ زعلانه تقول لي اشمعنى انا، ده من كل ناحيه الزوج مطلع عيني والعيال قرفاني والصحه ما فيش ودوك مادي، وعماله تشكي ان عندها ابتلاءات من كل ناحيه. يا ستي عزم الجزاء ما عزم البلاء، يا ستي ربنا اراد بيكي خير، فعمال يجيب لك بلاء من هنا ومن هنا ومن هنا عشان يزود حسناتك ويمحو سيئاتك. اصحي اصحي، ما تعملش زي الجهال، اصحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. الابتلاء وانت على الطاعه، لو انت ماشيه في الطريق ولقيت ابتلاء ده علامه حب الله خلاص. وفي حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء؟ قال الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر على حسب دينه، فان كان في دينه صلابه اشتد بلاءه، وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه. اسمع بقى اللي جايه دي، فما يبرح البلاء بالعبد، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الارض وما عليه خطيئه. الله اكبر، ايه الجمال ده؟ اكتر ناس ابتلاء انبياء. كل ما تعرف الدين، يعني كل ما تبص على ناس عاليه في الدين اعرف ان بلاءهم اكبر منك بكتير. كل ما حد بيعرف الدين ابتلاءه كبير. بس انا شايف الشيخ يعني قاعدين بيضحكوا على الفضائيات والظراف وتسميم الشكل، ما عندهمش ولا ولا حاجه. هو ده اللي كنت بقوله من شويه، السكينه والطمانينه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. السكينه والطمانينه نازله في القلوب، فمبتسم على الفضائيات وعنده مصايب تشيب لها الرؤوس. لكن انت بتقعدي معاه مع شمال زي الفل، ما فيش اي حاجه خالص. الراجل بيتكلم وعمال يجيب من قلبه وصوته علو كده، مش باين عنده حاجه. مين قال لك؟ الانشفاف اسمها الطمانينه والسكينه اللي ملأت قلبه، فظهرت على وجهه في ابتسامه وفي صوت وفي اداء وفي عطاء للدين. لكن هو عنده ما عنده. ابتلاءات الشيوخ يا جماعه تشيب لها الرؤوس، والله تشيب لها الرؤوس. ف ده نص حديث رسول الله، اشد الناس بلاء الانبياء. اعلى حد ابتلى الانبياء، وبعد امثل اقل شويه، الامثل اقل شويه. ويبتلى الرجل على قدر دينه او على حسب دينه، ان كان في دينه صلابه اشتد بلاءه. الحديث ده لمين؟ ان كان في دينه صلابه اشتد بلاءه. كل ما كنت قوي في الدين البلاء يشتد، تبقى قوي في الدين البلاء يشتد خلاص. وان كان في دينه رقه ضعيف لسه وبتقولي على قدر دينه، مش هيبتليكي قوي بحاجه قويه قوي انت لسه في البدايه، مش هتتحملي من رحمه الله. طب بعدين بقيتي قويه كده بقى في الدين وما شاء الله، خدي بقى على دماغك طخ 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 ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه لغايه ايه؟ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه. هيفضل على الحال ده والمصايب نازله لغايه لما يمشي على الارض وايه؟ ما عليه خطيئه. كل ذنوب واحد. واحده دلوقتي تقول لي طب خلاص بقى، ده كل ما هنزيد في الدين هيزيد البلاء؟ لا مش بلاش بقى ازيد في الدين، خلينا انا كده ضعفت الايمان والبلاء يبقى على قدي. ده يا حبيبتي انا كل ما ازيد في الدين البلاء هيزيد؟ لا لا بلاش. لا يا حبيبتي ما تتفهمش كده، ولما هتزيدي في الدين هيبقى عندك من قوه الايمان ان لما تنزل مصيبه اللي احنا قلنا بقى تبقى عارفه انها من عند الله، وانها تكفير ذنوب ورفع درجات، وان الله سبحانه وتعالى بيحبك وارضى بك الخير وعزم الجزاء مع عزم البلاء، وانه اذا اراد الله بقوم خير ابتلاهم. انت فاهمه كل ده؟ مستحضره النصوص دي وحافظاها في ذهنك وعياها في قلبك، فلما ينزل البلاء انت بتخرجي اللي جوه لبره، ها؟ فتتحملي. فهمتيني؟ مش بقى لا ده الناس اللي عليهم في الدين بتلاتهم كتيره خلينا بقى تحت كده. يعني ما تتفهمش كده، ها؟ واضح؟ اه. يبقى هيبقى في قوه في دين لدرجه الانسان اللي ممكن هو هيبقى يعني عنده الـ يعني الصبر والرضا ان هو يتحمل ابتلاء من الله تبارك وتعالى. يعني نكتفي بهذا القدر. اطلت عليكم النهارده بس المواضيع والله غايه في الاهميه. انا حزينه جدا جدا على الناس اللي بتترك فتح المجيد. انا مش عارفه لو فتح المجيد مش هحضره، امال هحضر ايه؟ وحسرتها والله على المسلمين، لكن هو ده حال الامه ومش هنعرف نهرب منه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.